تحيا أمة رجال لا تساوي.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حديث الذكريات، والذي ننزل فيه ضيوفا على شيخنا وحبيبنا ومربينا الشيخ أحمد فريد حفظه الله. بداية نرحب بشيخنا الجليل. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام. الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
الله
يكرمك. احنا عودنا اخواننا في هذه الحلقات ان احنا نتدارس معهم قضية التربية بتفاصيلها وبكل ما فيها من المعاني الإيمانية وغيرها من أنواع التربية. لكن طبعا قبل ما نخوض في غمار الكلام على التربية، لابد أن نقف وقفات مع الأحداث الجارية، لأنه لا يمكن تجاوز الأحداث في هذه الأوقات. لابد أن يكون هناك بصيرة، كما تعودنا المؤمن له شأن والناس كلهم شأن، كيف نرى الأحداث السياسية والواقع الذي تمر به الأمة في هذه الأوقات. بداية أسألك سؤال عام، أقول لك شيخ كيف ترى الواقع الآن؟ سلام
عليكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، وأرحب بالإخوة والأخوات من خلال هذه الشاشة المباركة، شاشة الخليجية. وأقول ان الواقع هي يعني حرب بلطجية، يعني حرب يعني جبهة الإغراق الوطني اللي بيقولوا عليها، او الإحراق الوطني، او
الإفساد الوطني،
الوطني اللي بتدعي. مع ان البرادعي والتاني ده عمرو موسى قالوا ده احنا هنقول ان المظاهرات هتبقى سلمية، وده كذب وتضليل يعني. ولكن في الواقع ما فيش فيها ريحة السلمية يعني. الغالب عليها البلطجة والحرق والقتل والنهب والسرقة والتحرش الجنسي وغير ذلك من البلايا والرزايا. وأنا أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا كلنا في مجتمع واحد، الإسلامي والليبرالي والنصراني والعلماني واليساري والنصيري، كلنا في سفينة واحدة هي سفينة المجتمع. يعني لما يحرقوا مثلا أقسام الشرطة أو سيارات الشرطة أو يضربوا الشرطة بالنار، أو يعني إيه اللي هيبقى بعد كده؟ يعني هتبقى يعني كل واحد غير آمن، سواء كان مسلم أو غير مسلم، هيبقى مش آمن على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله ولا على أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المداهن في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على الذين في أعلاها، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فلو أخذوا على أيديهم أنجوهم ونجوا جميعا. فهؤلاء يعني زي اللي بيخرقوا في سفينة المجتمع، الكل هيهلك. فينبغي يعني أن يؤخذ على أيدي هؤلاء السفهاء يعني بمنتهى الحسم. يعني هم الناس مستكترين. دكتور مرسي مثلا ربنا يحفظه، يعني أعلن طوارئ مثلا في دول القناة الثلاثة، مع أن كثير من المدن الأخرى يعني فيها اضطرابات، ولكن ده يدل على أنه مش عايز أيضا يعني أن هو إيه يعني يعمل إجراءات استثنائية ولكن نحن في الواقع نقول لا، ده الأمر يستدعي يعني أكثر من ذلك. ده في بعض الدول رئيس الجمهورية من حقه أن يعطل الدستور ويفعل ما هو الأصلح للعباد، ولو ثبت خيانته أو هو فعل شيء يعني يخالف مصلحة العباد بيحاكم بعد ذلك. ودي الدول الديمقراطية اللي هم بيتشدقوا بيها، ولكن هو عشان يستعمل حقه يقومون عليه ويقولوا ده استعمال مفرط للقوة، يعني هنستنى إيه بعد ما إيه يقتلون الضباط والعساكر ويقتلون الناس ويتهجموا على السجون لإخراج المجرمين والقتلة وعلى أقسام الشرطة كما حدث في السويس. فنقول يعني لا ينبغي السكوت، بل ينبغي يعني الأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء وعدم التهاون معهم بأي يعني طريقة،
أي صورة من الصور يعني. طب شيخ والله أنا يعني الواقع هنقول لك نبض بعض، يعني نبض بعض الجمهور بيقول إن إحنا يعني شايفين إن الأداء، أداء الدكتور مرسي في التعامل مع هذا الواقع يعني ليس الأداء المثالي، ليس ما يعني يتعامل مع الأحداث أو مع هؤلاء الخارجين بالطريقة المثالية. كيف ترى هذا الكلام؟
والله احنا من فترة واحنا بننادي الدكتور مرسي ان هو يعني يكون له مواقف حاسمة، وان هؤلاء المفسدون يعني يزج بهم في السجون، او مش شرط يقتل الناس دي، يعني لو زي ما بيعملوا في الدول الغربية اعداد كبيرة من الشرطة او من الجيش بيكتفوهم كده وياخدوهم يرموهم في سجن ولا حاجة.
نعم يعني الذي يثبت ادانته تثبت يعني.
ولكن لو واحد بيقتل او بيحرق ده صائل، ده متعدي شرعا يقتل، يعني مش اي واحد يخالفني في الرأي هيقتل، اللي هو اللي تعدى الخلاف في الرأي الى التهجم بالسلاح. فهم للأسف بيسموا دول يعني ثوار. يعني
تخيل طب انا هسوق لحضرتك وقعة معينة، الكتلة السوداء او ما يسمى بلاك، الجماعة دي او
بلاك لوك ولا
بلاك بلوك
او بلوك
بلوك بلاك بلوك، هذه الكتلة مسلحة واعضائها بيرتدوا الملابس السوداء وبيخيفوا الناس وبينزلوا بالسلاح،
وكثير منهم نصارى
والإشكالية ان هؤلاء يستضافوا في بعض القنوات على انهم ثوار. دي الأزمة الكبيرة. كيف ترى هذا المشهد؟ يعني إزاي أنا أستضيف واحد عضو في ميليشيا خارج عن القانون استعمل السلاح في إخافة الناس وأصوره للناس على أنه ثائر؟
ما هم دول في نفس المنظومة يا شيخ محمد، دول منظومة واحدة، يعني ناس إعلاميين وقنوات إعلامية بتاعت فلول وليبراليين وأجندات أجنبية وهدفها تدمير البلاد والعباد، وناس بتصرف فلوس زي سويرس وزي فلول النظام السابق، وبلطجية بيشتغلوا بيتحركوا على الأرض، فهم اللي بيتحركوا دول مش مجانا، يعني هم يعني فدي منظومة واحدة.
يعني حضرتك تراها
منظومة متكاملة. وطبعا كان لهم ناس في القضاء وكده، وهم اللي جنوا جنونهم لما صار كامل القضاء الأخيرة وكان فيها شيء من الإنصاف والعدل والقصاص. وإلا فحمدين صباحي ده كان مع الأرطرس بتاع الأهلي لما كان عايز يحرق ويدمر كان معاه، ولما الحكم جاء في صالحهم بقى مع الأرطرس بتوع الإيه المصري اللي هما بيحرقوا ويقتلوا، فهو مع اللي بيحرق ويدمر، ودي جابت الإنقاذ، أي حد يحرق ويدمر ويفسد في البلد
احنا معاه،
فهم معاه. فقول إن دول يعني عمرو موسى البرادعي حمدين صباحي السيد البدوي، دول ما لهمش تاريخ يعني في الأمة، ما سبتش يعني، المفروض الأمة بتلتف حول الناس لها مواقف زي الشيخ حافظ سلامة، الشيخ المحلاوي، يعني الشيخ أبو إسحاق، الناس اللي إيه اللي لها ثقل في الأمة وعلى علم وعلى وعي، وثبت يعني حرصهم
على الأمة، ثبت حرصهم وأمانتهم وحفاظهم على الناس.
إنما البرادعي ده اللي خرب في العراق ده، واللي عمل التقرير لبوش عشان يضرب العراق، اللي ثبتت خيانته ولاءه للغرب، اللي عايز يدمر مصر عشان بس الدستور يعني في نكهة إسلامية، بس الشعب عايز كده، يعني الشعب عايز الإسلام، فهم عايزين يفرضوا نفسهم ويفرضوا فكرهم، وعايزين هم يبقوا قادة رغم أنف الشعب. أن الاعتراض على الرئيس المنتخب أو الاعتراض على مجلس الشورى المنتخب ده مش
هو بيقول أن هم هينقطعوا أي حوار وطني ولن يستجيبوا لأي حوار وطني إلا إذا تم إلغاء الدستور وتعيين مجلس رئاسي. حاجات غريبه قوي يا شيخ.
والله انا مغلط صراحه الدكتور مرسي ان هو عمل لهم سعر وعمل لهم قيمه وقال حوار وطني. انا يعني ما جلسوا مش عارف 8 جلسات في الحوار الوطني، ودول رافضين اساسا الحوار الا بالايه بطلبات تعجيزيه، يعني يقول لك يعني الغي الدستور، احنا خدنا انجاز يعني الدستور ده يعني مصلحه البلد ومجلس الشورى وشال يعني صار هو الهيئة التشريعية في البلد، برضو ده إنجاز إن فيه هيئة تشريعية في البلد عشان مصلحة البلد. فهم عايزين يبطلوا الإيه المكاسب أو الخطوات اللي خدناها عشان نرجع المربع الأولاني والفوضى والبلطجة وال.
طب كيف ترى موقف الجيش يا شيخ؟
والله أنا الجيش ما شاء الله يعني موقفه يعني ما شاء الله ربنا يحفظهم، وزي ما صرح الفريق أول السيسي يعني ما قال إن هيبقى الجيش هو درع الأمان للبلد وهو صمام الأمان للبلد، فعلا جزاه الله خيرا، وهو مش باغي سلطة ولا باغي شهرة، يعني هو يبدو الرجل عنده ديانة وعنده حرص وعنده يعني فعلا وطنية تنين، بيقولوا احنا وطنيين بيحرقوا البلد. إيه يعني ده أفعال تناقض أخوال، يعني دول جبهة وطنية وجبهة وبيولعوا في البلد، يعني دول مجموعة مفسدين. يعني أنا لو بإيد الأمر في البلد والله ما أتركهم، أقسم بالله ما لهمش إلا السجون الناس دي والقنوات الفلول اللي هي، طب ما القنوات الإسلامية كانت كلها مغلقة قبل يعني قبل الثورة، مش كانوا غلقين قناة الناس والخليجية والحافظ وكل القنوات دي كانوا غلقينها وما قدرناش نتكلم أو تكلمنا وحد يستمع لنا؟ طب ما تغلق هذه القنوات المفسدة بحيث ان احنا نقصقص جناحتهم، الجناح الإعلام اللي معاهم، المفسدين اللي في الداخلية، المفسدين اللي في القضاء، يعني كل هؤلاء المنظومة دي كلها تتفتش.
هيقول لك يا شيخ أحمد أنت بتحاول تفرض الدولة البوليسية من جديد.
ما هم بيقولوا من غير حاجة، يعني هو الحلم الجامد أو بتاع الرئيس مرسي ده، ما ده مجرأهم، يعني ده والقتل ياخد براءة فده جرأهم واستمرت الأحداث والاضطرابات في البلد نتيجة. ويتركوا ليه بتوع التحرير دول بقى لهم شهرين في كانوا اتكنسوا بأي طريقة، دخلوا لهم ناس كده حوطوهم وكتفوهم ورموهم في المعتقلات.
هتعترض على ان هم يحتجوا؟ يعني شيخ هيقول لك انت كيف تعترض على ان الانسان يتظاهر؟ يعني ليس هذا حق ان هو تظاهر؟
ده مش تظاهر يا شيخ محمد، ده التظاهر ان الناس بتيجي تاخد يعني التظاهر ده جاي من بره، يعني من اوروبا ومن
يعني هو تعبير عن انه الراي، يعني
بيجيبوا اذن من الداخليه ان احنا عايزين نعمل مظاهر، يقولوا فين؟ قول في الحته الفلانيه، في جنينة، في على رصيف، مش في ميدان يقطعوا الطرق ويفسدون في الأرض ويعلقوا يفض بمطالبهم وبيقفوا وقفة احتجاجية أو عرض مطالب، إنما كونهم يروحوا يحرقوا مضرعة بتاعة الداخلية ويحرقوا عربيات شرطة ويتعدوا على أقسام في السويس، يعني قسم
ده ده قتل وتخريب، ده ما فيش فيه كلام،
فدي مش تظاهر.
بس هقول لحضرتك حاجه، لو انه انا بس برضو عايز يعني ايه اوضح الصوره للمشاهد، لان البعض بيتاثر بتلبيس الاعلام اللي بيحاول يفصل احيانا، يقول احنا الجبهه الوطنيه مش مسؤوله عن هذه التفاصيل.
يعني هو عشان كده قالوا ان احنا سلميه ومش سلميه، ولكن في الواقع ليه مش اسمه ايه ده اسمه ايه عمرو اسمه ايه ده
عمرو موسى،
لا التاني بتاع القنوات الفضائيه،
عمرو حمزاوي،
لا اللي هو بتاع قناه من القنوات اللي هو المقدم زوج اسمه
عمرو اديب،
عمرو اديب كان جالس هو ومعاه ضياء رشوان وبيقولوا احنا في حرب اهليه في كل محافظه، وبيفتخر انه عاملين حرب اهليه في كل محافظه. ما هو ده الاعلام وده الفلول وده الشغل الافساد في البلد، يعني ما يقدروش ينفكوا ابدا من المسؤوليه عن اللي بيحدث. واللي اتصور وهو بيوزع المال على البلطجيه كل واحد باكه 1000 جنيه عشان يحرق وعشان يقتل. هو طبعا لنا نصيحه لهؤلاء الذين يقتلون، وان كانوا هم يعني ما بيسمعوناش، لان هو بياخد الفلوس دي يروح يشرب بيها خمره ولا ياخد بيها برشام
بيتعاطى بيها مخدرات ولا اي شيء،
ويقتل ويحرق وخلاص، وبيفوق بعد كده والفلوس تخلص وبيحتاج فلوس تاني، فهو مش صاحب مبدا ولا صاحب دين. ولكن احنا بنقول له انت كده بتخسر في الدنيا والاخره، وبعدين اخرتها ايه؟ يعني اخره التخريب ده ايه؟ يعني ايه مصلحه البلاد والعباد من التخريب ده؟
هو ده من المستفيد في الحقيقه من ورائه؟
هو المستفيد الشيطان، وهم حتى نفسهم مش مستفيدين، لان لما يجي يلاقي في رقبته واحد زي حمدين صباحي ولا عمرو موسى ولا غيره، يلاقي في رقبته مثلا اللي قتل دول في السويس ولا في القاهره ولا في بورسعيد، دي كلها في رقبة هؤلاء الذين يحركون هذه المنظومة، فدي كلها دماء في رقبتهم. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فقتل النفس دي يعني أكبر معصية بعد الشرك. سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثما. فذكر الشرك، بعد كده القتل، بعد كده الزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
طيب، يعني هو الأمر واضح وبين، لكن كثير من الناس الأمر واضح وبين يعني في موقف
هم تعرّوا طبعا كثير، يعني
واضح
والناس مش أغبية، يعني الناس برضو الشعب المصري شعب ذكي وفاهم وعارف مين اللي بيفسد ومين اللي بيصلح، فأكيد الأمور مكشوفة. يعني والله عز وجل يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وبعدين النظام السابق كان لا يعني البلطجية وما فلحش، ولما في موقعة الجمل حاولوا يفضوا الناس بالبلطجة ما فلحوش، وكذا مرة حاولوا بالبلطجة ما فلحوش، بينفقوا أموال ويحرقوا ويقتلوا، ما بتعدوش إن هي أحداث يعني شغب وبتنتهي، واللي بيخش مثلا بيخش في قضايا وأحكام والبلد هتهدى إن شاء الله يعني.
طب يا شيخ يعني هذا الأمر بيصيب كثير من الناس أحيانا بالإحباط، يعني أنا يعني عايز أتصور مع حضرتك إن البعض لما بيرى صورة المشهد ده، خصوصا الإعلام طبعا بيصور إنها الدنيا كلها بتتحرق، يعني مش مثلا يعني بعض المشاغبات أو بعض، لكن البعض بيصور فبيصيب كثير من الناس بالإحباط، إن خلاص إحنا مش عارفين نعمل إيه، طب البلد مش رايحة على فين، طب إحنا طعمنا وشربنا ورزقنا وحياتنا، كيف نتصور، كيف نوجه إخواننا في إن هم يتمسكوا بالأمل وتمسكوا باليقين بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن به، وإن هو لن يعدو هذا المكر السيء إلا أن يعود على أهله.
يعني احنا نقول مثلا أن هذا الذي يفعلونه يعني إفساد ولا إصلاح؟
إفساد
بلا شك إفساد، وربنا عز وجل يقول والله لا يحب الفساد، ويقول إن الله لا يصلح عمل
المفسدين.
فإن شاء الله مش هتتحقق أغراضهم، وهم ينكشف يعني أمرهم، هتكون نهايتهم إن شاء الله السجون والمشانق والعقوبات الدنيوية والأخروية، إلا أن يتوب ويتوب إلى الله. أنا أعرف دلوقتي أن العدل يعني بيقوم الليل وبيقرأ القرآن، ويعني حتى حسيت برحمة ربنا، يعني كان ممكن يضل في الظلم وسجن الناس وخط الناس وتعذيب الناس، ولكن لعل ربنا عز وجل أراد له إيه،
الخبر ده ثابت
أراد له توبة. يعني بيقولوا أن الرجل تائب جدا، فربنا يعني الحجاج
فضل كبير قوي
ان هو يتوب الى الله يعني. فهؤلاء هيكتشفوا يعني بعد كده، بس بعد ما يشيلوا بقى دماء ويشيلوا اعراض ويشيلوا يعني حقوق ماليه وظلم للعباد، هيكتشفوا ذلك. فاحنا بندعوهم الان الى التوبه، يعني ندعو هؤلاء الى التوبه الى الله عز وجل، وندعو الاعلاميين برضو اللي كل عملهم يعني
إثارة للفتن، تضليل
وحرب الدين الله وحرب وكذب وتضليل وتشويه صورة الإسلاميين والإسلام نفسه، يعني هيكتشفوا بعد كده أن هم عملهم كله ضائع وأن هم خسروا الدنيا والأخرة.
عايز رسالة لإخواننا اللي هم بيتأثروا بهذه الفقاعات ويظنون أن الأمر يستمر في الاتجاه السيء، أو يعني يظنون أن هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال المنكرة أن يمكن أن يستتب لهم الأمر، أو أن هو هيؤثر على حياة الناس أو هيؤثر على مستقبل البلد.
هي الأشياء دي يعني هي حلقة في سلسلة، يعني مدامت الحلقات متتابعة، يعني أحداث محمد محمود ومسبيره والعباسية وموقعة الجامعة، كل دي أحداث بلطجة وانتهت يعني يعني فهي مش هتعدوا ان هي احداث بلطجة وهتنتهي، وان اللي هيتلبسوا بها هيلقوا جزائهم. وهم طبعا اللي افزعهم ان بدأ القضاء يحكم احكام، يعني اول مرة تلاقي احكام بالاعدام، وإلا في اللي قتلوا قبل ذلك لقتل المتظاهرين ومحدش خد حكم، فده جرأهم. فده يدل ان احنا بدأنا اول خطوة في الطريق الصحيح، اللي هو القتل يقتل والأفسد يتحمل يعني جزاء إفساده. ما يبقاش وبعدين اللي طلع لنا السود دول البلاك بلوك دول، يعني دول صراحة يعني ينبغي أن يقبض عليهم جميعا، وأي حد يلبس اللبس ده، لأن ده معناها أنه هو بيلبس عشان يعمل جريمة ومحدش يعرفه. فينبغي أن أي واحد يلبس اللبس ده يقبض عليه فورا ويترمى في السجن لحد ما يبان له صاحب ويشوف إيه اتجاهه. يعني هو كونه يعمل كده يبقى هو يعني يريد أن يفسد ويريد أن يقتل.
يعني إحنا بنقول لإخواننا إن هم لابد أن يعوا أن هذه المسألة بفضل الله جل منه محض مكر هيعود على أصحابه، وإن بفضل الله مصر بلد الكنانة سيحفظها الله عز وجل، ولابد أن كلنا يكون عندنا يقين
ان ربنا عز وجل
هيغير الحال
ومش هيصلح يعني عملهم ولا هيحيق المكر السيء الا باهله. وانا عايز احمل كمان الجيش، يعني الجيش ما شاء الله، يعني الجيش المصري يعني هو معروف بالشهامه ومعروف بالوطنيه ومعروف يعني بالتدين الفطري يعني ان هم بيحبوا دين ربنا عز وجل وعندهم ولاء للشعب والبلدهم وحرصين على مصلحة البلد. فأنا بحملهم مسؤولية يعني استقرار البلد ان هم فعلا ينبغي ان يخلصوا ويثبتوا. هم الحمد لله بيقولوا احبطهم حول الاقتحام سجن بورسعيد يعني مؤخرا خبر حديث فجزاهم الله خيرا. وأقول اللي يقتل منهم في هذا السبيل يعني نرجو له أن يكون من الشهداء، لأن يعني هذا من باب إحقاق الحق وإبطال الباطل، يعني هم يقفون هذه الوقفة. وبنشكر يعني قائد الجيش الثاني والثالث واللي هدد اللي يقترب من اللي هو ماميش أو اللي هيقرب من المجرى الملاحي هيضرب الرصاص. فأنا نفسي الأحكام الحازمة دي اللي هيقرب من قسم شرطة، من عربية شرطة، يقرب من أي مصلحة حكومية، من أي أملاك خاصة أو عامة، بالاعتداء أو بالحرق المفروض يتصرف معه فورا. يعني ده صائل، وفي باب في الفقه يسمى دفع الصائل. الصائل يعني المعتدي. لو واحد اعتدى علي في بيتي من حقي أن أقتله دفاعا عن نفسي وعن عرضي وعن مالي وعن بيتي، فمالوش دية يعني ما بدفع عن نفسي. فأي واحد معتدي يدفع ولو بالقتل، يعني إذا لم يندفع إلا بالقتل فيقتل، فما ومالوش دية.
طبعا احنا يعني مش عايزين ناخد الحلقه كلها في الاحداث السياسيه وفي هذا الوضع الذي نعيش فيه.
هو في حلول برضه للخروج من الازمه، يعني
عايزين يعني كنت عايز اقول لحضرتك احنا عايزين كيف نخرج من هذه الازمه، كيف نتعاطى الاسباب المادية، كيف نتعاطى الأسباب الإيمانية حتى نستطيع أن نتخلص أو نخرج من هذه الأزمة بأمان ونصل للاستقرار المطلوب.
هو طبعا أنا ماشي النهاردة في الطريق يعني واحد قابلني وقال لي من يمكن ما أول مرة أشوف، فقال لي يا شيخ ليه ما نعملش لجان شعبية تاني؟ ما لجان الشعبية دي حمت الناس في فترة الثورة من البلطجية، فلو رجعوا البلطجية تاني ينبغي أن تعود
اللجان الشعبية.
احنا مش عايزين نعممها في كل البلاد، ولكن زي ما إخواننا في السويس عملوا يعني، لأن السويس اتحرق يعني اعتدوا على قسم السويس وقسم الأربعين. فطبعا
إخواننا عملوا في الدعوة ما شاء الله
طلعوا بعد ما اعتدوا على هذه الأماكن، مع أن ما هو مش سلاح ولكن يعني أجرهم على الله، يعني عملوا لجان شعبية وأمنوا البلاد وأمنوا الشوارع وأمنوا الأحياء. فأي مكان يعني يعتدى فيه على قسم شرطة مثلا، فأنا أقول أهل هذا الحي الذي يعني خرج فيه قسم الشرطة أو انسحبت فيه الشرطة أو حدث أي خلل، إذا لم يكن جيش موجودا أو لو كان موجود أيضا فهم يعاونون الجيش ويعاونون الداخلية بهذه اللجان الشعبية التي تحفظ يعني دماء الناس صيانة للدماء وللأعراض وللأموال. فينبغي على المسلمين عموما يعني ان هم زي ما
يحفظوا أموالهم.
الناس خرجوا أيام الثورة وكانت حتى روح طيبة جدا، الناس اتعرفوا على بعض والناس تألفوا مع الإخوة، حتى النصارى يعني كان بعضهم
ينزل يشارك الإخوة.
فنقول أي مكان يحدث فيه خلل أمني ينبغي أن يخرج الناس للجان الشعبية، كل واحد يخرج بشيء يدافع عن نفسه وعن الشارع بتاعه وعن عن بيته.
أنا في اقتراح بعد إذن حضرتك، يعني ممكن أنا أخ يعني ذكره لنا وإحنا نحب نذكره على الهواء ولعل ممكن يعني البعض ينتفع به. هو اقتراح ممكن تفعيله بسهولة، وهو أن الداخلية تفتح باب التطوع للعمل في الداخلية للذين حصلوا على شهادة الحقوق، لأن في سهولة في أنه يعرف الأحكام المتعلقة بالإيه، فتلتحق مجموعة من الشباب بمجموعات كبيرة بفضل الله، لو فتحوا باب التطوع للدراسة دراسة مكثفة مدة بسيطة، دراسات مكثفة مدة بسيطة، وتدريبات مكثفة، هيبقى عندهم مجموعات شرطية تساعد الشرطة.
هو الحقوق هيبقى ضابط يعني،
هيبقى أسهل عليهم.
ولكن الناس اللي معهم إعدادية وثانوية وكده ممكن يبقوا
أنا أقول يعني بيفتح الباب حتى للضباط يعني عشان يبقى عنده مرجعية وفهم قانوني ويدربوا. وهو ده أنا شايف إن في درجة برضو شيخ من الأزمة
بس داخل، بس ما يخش الشرطة يقول له احلق دقنك، ما يبقاش أخ ملتزم وعايز يدفع عن بلاده يقول له احلق دقنك، طبعا ما يجوش. ودي الفرصة اللي ينبغي على الشرطة فيها والداخلية، وإحنا نحسب إن وزير الداخلية عنده إخلاص ونحسبه يعني فعلا بيقف على ثغره وبيحاول يبذل ويدافع بقدر طاقته، بنقول له يعني ليه ما ترجعش الإخوة الملتحيين؟ ده هتبقى فيها قوة للداخلية وإرهاب للمجرمين والبلطجية ويفتح الباب. إخوة كتير جدا هيدافعوا عن بلادهم وعن أعراضهم وعن أموالهم بالتبرع والتطوع، وناس مش لاقية شغل كتير دي له راتب 2000 جنيه 3000 جنيه ويشتغل ويدافع عن البلد.
أنا يعني سبحان الله، يا حضرتك بتكمل الفكرة وكأن يعني تلقي أفكار. يعني هو إن لو فتح للداخلية الباب ده هيسهل التحق الشباب، لأن إحنا عاوزين نغير حتى الروح الداخلية اللي موجودة في الإيه في الداخلية. في الداخلية في درجة من درجات، يعني تحس في بعض الأماكن إنه مثلا بتوع الداخلية مشوا سابوا وتركوا المكان اللي المفروض ان هم يحرسوه يعني او ان يدافعوا عنه. فالروح دي اظن تحتاج الى تغيير من خلال دفع دماء جديده في الداخليه،
خلطها تغير مفاهيمها
هو هيسهل عليه بعد ذلك يكتسب. انت ممكن تعمل دلوقتي كورس، يعني تعمل زي دوره مكثفه تدريب، وبعد كده انت بتكمل معاه بعد كده
تدرب على السلاح ومقاومة الشغب
أهم حاجة المرحلية
بالنسبة للعساكر وبتوع حقوق فعلا ممكن يتعمل لهم مثلا 6 شهور يبقى ضابط يعلق نجمة
بالضبط كده.
فكده نعوض الخلل الكبير، لأن داخلية كانت متربية على العداء للإسلام والعداء للشعب والولاء، مش الولاء للدولة، لا الولاء للطاغوت أو فإحنا محتاجين فعلا فكر جديد، وعايزين فهم يفتحوا الباب. يعني
نطرح عليهم الفكرة هي، نطرح على المسؤولين الفكرة من خلال هذا المنبر،
نطرح على الشباب ان هو يتبرع للحفاظ على بلده وعلى يعني اهله،
لعلها تكون نافعة ان شاء الله. طيب انا برضو هاخد يعني حضرتك ونروح برضو ان احنا لابد ان يكون هناك معاني ايمانية في مثل هذه الاوقات، معاني تضرع الى الله سبحانه وتعالى، صدق اللج اليه جل وعلا، معاني ايمانية لازم برضو الناس تتحصن بيها في اوقات الفتن وتلاطم الأحداث، نحتاج إلى هذه المعاني ترشدنا إليها.
وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويل للعرب من شر قد اقترب وفتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وقال أيقظوا صواحبات الحجرات يصلين. فأنا عايز إخواننا وأخواتنا أنهم يلجأوا إلى القيام الليل والصيام فللعبادات، وأيضا اللجوء إلى الدعاء. فالدعاء يعني ما نستهينش بالدعاء، يعني الدعاء يعني بيحرك السماء والأرض، يعني فنلجأ إلى الدعاء والقنوت في الصلوات، والواحد يقوم الليل من أجل أن يدعو يعني لبلاده ويدعو الإخواننا في سوريا وإخواننا في مالي فينبغي أن نلجأ إلى الله عز وجل. والله تعالى يقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناه بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، أنهم يلجأوا إلى يعني ربنا عز وجل يبتلي الناس حتى يتضرعوا إليه عز وجل. وإن شاء الله هتعدي لو يعني لو ربنا عز وجل علم فينا خيرا يعني سوف يلطف بنا وسوف يعني يحبط يعني كيد الكائدين ومكر المكرين.
جزاك الله خيرا شيخ. هاي حاجة ما المعاني الإيمانية ماشي المعاني الإيمانية ما تغيبش عن واقعنا، ما تغيبش عن فهمنا. إن قضية مش قضية مثلا قدرات واستراتيجيات وفهم، ما نركنش دائما إلى العدد وإلى
ما عندنا، محتاجة ثبات. وبعدين يعني أنا أحسب إن إحنا إيه احنا يعني في فترة الولادة اللي فيها شد وفيها يعني ألم وفيها خوف وترقب، وبيجي بعدها الفجر. يعني احنا دلوقتي بقى في دستور، في نائب يعني النائب العام يعني نحسبه مخلص، وزير العدل اتغير، وزير الداخلية اتغير، الجيش الحمد لله احنا مطمئنين له ان هو حريص على البلد، في مجلس شورى منتخب، يعني في خدنا خطوات يعني فهم يعني هم عايزين يلغوا كل الخطوات دي.
مع كل خطوه لقدام احنا بنجد الاضطرابات دي. يعني احنا منتظرين انتخابات
قبل الدستور كان في برضه وعدت الحمد لله وتم الاستفتاء على الدستور وتم وقبل طبعا مجلس النواب هيعملوا برضه نفس الشغل ده.
هو ده يا شيخ، دي ما قبل مجلس النواب هتبقى بعد كده احداث ما قبل كذا.
ولكن الحمد لله احنا خدنا كذا خطوة ولكن يعني اطلب الدكتور مرسي ان هو مزيد من الحس واقول له لا تخاف يعني في الليلة وما تلائم يعني ان هم يتكلموا، هم بيتكلموا من غير حاجة، ما بيقولوا انتوا في يعني افراط في العنف وانتوا بتردوا بعنف وكده، يعني هو عايز يضربك بالسلاح وانت ايه تقول له جزاك الله خيرا، ولا يعني هم عايزين ايه يعني؟ فهو المفروض يعني يكون في حزم، سواء من الجيش او من الداخليه، بحيث ان ايه يعني يردعون هذا المعتدين.
طيب طبعا احنا عايزين نرجع برضو باخواننا واخواتنا يعني طبيعه الحلقه، واحنا بفضل الله الملتزمين في هذه الحلقه ان نتم كتاب ان شاء الله يعني كتاب التربيه على منهج اهل السنه والجماعه. وكنا اتكلمنا في الحلقات الماضيه على الجيل الفريد الذي تربى على يد النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وان هذا الجيل انما تسيد وترأس الدنيا بأسرها نتيجة صفات معينة تواجدت في هذا الجيل، وهذه الصفات ينبغي أن نقف معها وقفات يعني فيها درجة من العمق، يعني نظر بعمق وتحليل لهذه الصفات، صفات السيادة والريادة في الجيل المبارك، جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. كنا ذكرنا معاني زي تعظيمهم لأمر الله سبحانه وتعالى، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا معنى الصدق، كنا عايزين نتكلم على معنى الزهد.
نعم
والله شيخنا شايف ان في ترابط كبير قوي بين المعنى، بين ما يحدث الان وبين هذا المعنى، والا فان ما نراه هو صراع على الدنيا،
على الشهره، على المنصب، على المال، على السلطان، على السلطه، يعني هم مش عايزينها لله، يعني هم ولذلك هم مجتمعين كلهم يعني عواجيز الفرح دول عمرو موسى على مجتمعين على ايه يعني؟ هم عايزين ايه؟ عايزين مصلحه البلد، عايزين الاسلام، هم كل واحد عايز نفسه، وهم لو سقط النظام
ولو ترك الامر لهم تقاتلوا عليه،
هيحاربوا بعض وهيقتلوا بعض. فاقول ان فعلا يعني ينبغي الايه، بس احنا لما بنطلب نطلبها لله، يعني احنا مش عايزين احنا نبقى حكام، بس احنا عايزين نحكم بشرع الله. يعني احنا عايزين ان الشرع هو الذي يعني، زي ما قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لابي: وددت اني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل. يعني مش مهم الانسان يصيبه ما يصيبه، بس يحكم بشرع الله. وعمر بن عبد العزيز قال: وددت أن جلدي قرض بالمقارض وأن هؤلاء الخلق أطاعوا الله. يعني شوف الكلام،
يعني كلام مبالغ دل على محبة
يعني عظيمة. دي الناس المخلصة، احنا عايزين ناس بقى اللي على شيخلة هؤلاء الناس، عايزين ناس
اللي بيسيروا على دربهم،
اللي يسيروا على دربهم. اللي مش عايزين الدنيا، تلك الدار الآخرة
وزعلوها
الذين لا يبدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عقبة
للمتقين
في الدنيا وفي الآخرة. لأن أطلق ما قالش في الدنيا ولا قال في الآخرة، يعني في الدنيا وفي الآخرة عقبة للمتقين ولا عقبة للتقوى. فنقول إن المسألة يعني هي فعلا مسألة الزهد. يعني الصحابة طبعا يعني كان يميزهم جدا الزهد، وطبعا هم تعلموا هذا الزهد من سيد الزاهدين صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
الذي كان يقول: مالي وللدنيا إنما مثل، يا مثل الدنيا كمثل رجل قال في ظل شجرة ثم راح وترك. قال يعني جلس شوية فترة القيلولة وشدة الحر، وهو ماشي كده في السكة قعد شوية تحت الشجرة وإيه ومشي. ما تشوف الخمسين ستين سنة أو المئة سنة اللي بيعيشهم في الدنيا من رحلة الإنسان مثلا، والبرزخ والقيامة والجنة والنار، هتلاقي فعلا إيه يعني فترة بسيطة جدا اللي هي الحياة الدنيا. فيقول: مالي وللدنيا إنما مثل، ومثل الدنيا كمثل رجل قال في ظل شجرة ثم راح وتركها، وقال: ما الدنيا في الأخيرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم لو في البحر فلينظر بما يرجع. حط إيدك كده في البحر الأبيض المتوسط مثلا أو الأحمر، وشوف هيطلع بإيدك إيه، وده نسبته للميه الموجوده يعني
قد ايه.
فالزهد هو معرفه التفاوت بين الدنيا والاخره، والاخره خير وابقى. من ناحيه الخير فالاخره خير، قاب قوس في الجنه خير مما طلعت عليه الشمس او تغرب، ركعه الفجر خير من الدنيا ما فيها، وابقى يعني خلود. يعني الدنيا ما حدش هي يعني الواحد لو عاش فيها 70 سنة ولا 80 سنة يقوله ده عمر يعني، ولكن الأخيرة خلود. يعني فهي زي الجوهرة غالية الثمن وباقية، والدنيا زي قطعة الثلج رخيصة وبتذوب تنتهي. فمعرفة التفاوت يعني بين الدنيا والآخرة هذا الذي يدعو إلى الإيه؟ إلى الزهد. وذلك يقولون يعني لا يتم الزهد في الدنيا إلا باليقين في الآخرة. فإن حب الخطير والذي يمحو على القلب حب الحقير.
الحقير
فدول متكلبين على الدنيا ليه؟ لأنها فيش إيمان وفيش يقين بالآخرة.
وكأن أحدهم لن يموت ولن يبعث ولن يحاسب.
أو اللي هو اللي عايز يبقى عنده 50 مليار ولا بتاع ده، هو لو عنده مال الأرض كله ذهب الأرض كله يعني مش هيقبل منه من هول المطلع ان هو يفدي نفسه من هول المطلع يعني.
تعرف يا شيخنا طبعا ده كلام يعني مهم جدا، حسن حضرتك سؤال مهم على معنى الزهد، لكن يعني تذكرت بالرسالة اللي حضرتك ذكرته، يعني حسني مبارك اخر تقرير يعني قرأناه في الصحف الامريكية وبعض المواقع، ان هو حجم الاموال المهربة او التي يعني هربها واستغلها أو أخذها من المال العام 120 مليار دولار.
طب هيعمل بيهم ايه؟ طيب طب ما هو متنيل على عينه ووقعت كسر كم كسرة، نفعته بايه وهو محبوس هو ولاده يعني عملوا له ايه يعني
ولا هيعملوا ايه؟ ليس هذا نموذجا ينبغي ان يعتبر يعني الناس دي يعني ما فيش اي يعني اي اعتبار او نظر يعني رجل اخذ هذا المال كل هذه الاموال الهائلة الطائلة 120 مليار دولار وفي الآخر هو محبوس في السجن وهو أسير المرض.
شوف بقى زهد الصحابة في المقابل بقى، أن أنس بن مالك يقول رأيت عمر بن الخطاب يخطب وهو يومئذ أمير المؤمنين، يعني مش قبل يمسك الخلافة، أو وبين كتفيه رقاع ثلاث لبذ بعضها على بعض، يعني ثلاث رقع في منطقة واحدة كل رقع جاي على الثانية لبذ بعضها يعني على بعض، يعني ما
يعني رؤى على بعضيها
على بعضيها في مكان واحد بين كتفيه. ولما راح يستلم مفاتيح الشام ودخل فقال أين أخي؟ فقالوا من؟ قال أبو عبيدة، فقالوا يأتيك الآن. فأتى أبو عبيدة فقبل يد عمر ثم ذهب معه في بيته، فنظر في بيته فلم يرى إلا سيفه وترسه ورحله. الرحلة بيضع فوق سنام البعير أو الدبة بيسدد عليها في البيت، فقال لماذا لم تتخذ كما اتخذ أصحابك؟ قال يا أمير المؤمنين هذا يبلغنا المقيل. قال له هنعمل بها إيه؟ هنجيب أنتري وهنجيب فرش فنقول ده زهد الصحابة. الصحابة كانوا متميزين جدا بالزهد، ولذلك يعني لما عاتبهم الله عز وجل بقوله منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، يعني قالوا والله ما كنا نرى فينا حب الدنيا، يعني حتى نزل قول الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وكان حب الدنيا مجرد أن إيه قالوا يعني المعركة انتهت يلا نلم الغنائم. فكان دي مظهر بسيط مظهر يعني حب الدنيا، مجرد ان هم قالوا هم ظنوا فعلا المعركة انتهت، لان زي ما قال ابن عباس ما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم كما نصره يوم احد، قال واقرأوا ان شئتم ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه، يعني الحس القتل، يعني كنتوا بتقتلوا في الكفار حتى قتل 7 وقيل 9 من حملة لواء الكفر. فده اللي خلى الرماة ينزلوا، قالوا خلاص ده 9 كل واحد يمسك الراية يقتل. فنزلوا تركوا الأماكن فاستدار خلف أمر النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمرهم بعدم ترك أماكنهم حتى لو تخطفتهم الطير. فطلع خالد بن الوليد ومن معهم الفرسان على الجبل، هو جبل الرماة اللي هو قدام مقابر الشهداء في المزارات في المدينة، ونزل في الصحابة يعني دخل بعضهم في بعض وفروا ناحية الايه ناحية الجبل وكانت الهزيمة.
يعني في جزئيتين هنا عايز اقول لحضرتك عليهم او يعني اسال حضرتك عليهم واصدحهم لحضرتك. الجزئية الاولانية هي هل معنى الزهد ان يكون الانسان لا يملك شيئا من الدنيا؟ يعني هي القضية في الزهد انا معي قد ايه؟ مثلا لما ابقى انا فقير او معيش فلوس يبقى انا زاهد في الدنيا، ولا القضية قضية اخرى متعلقة بالقلب وما يقر فيه؟ ايه موضوع الزهد؟ دي نقطة مهمة. النقطة الثانية ان ربنا سبحانه وتعالى كان يعني في هذه الآية منكم ما يريد الدنيا
ومنكم
ما يريد الآخرة فيها درجة من التربية عالية جدا، يعني حتى يعني كان يعني ينقي قلوب الصحابة من اي رغبة من اي رغبة للدنيا أو التكالب عليها. عايزين نستوضح النقطة دي والنقطة دي.
هو طبعا الزهد هو الإعراض عن الشيء لاستقلاله واحتقاره والرغبة فيما هو خير منه، زي ما قلنا يعني الرغبة في الآخرة بتخلي الإنسان يعني يخرج حب الدنيا من قلبه، فهي عمل قلبي. يعني تقدر تقول مثلا أن عثمان بن عفان ما كانش زاهد، اللي جاب 1000 دينار يعني وصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم جاهز جيش العسرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه يقول ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. وعبد الرحمن بن عوف لما يجي له
1000
يعني يجي له مش عارف 1000 يعني جاله قافلة تجارية طلعها كلها في سبيل الله، يعني مش عارف 400 بعير بالعليم بالأحمالهم، وجاله التجار وطلعها في سبيل الله أو اللي قسمها في أمهات المؤمنين. فهم الصحابة كانوا أغنياء بس زاهدين، الدنيا مش في قلوبهم. يعني
ممكن الإنسان يبقى غني يا شيخ معه فلوس ويبقى زاهد؟
هو الإمام أحمد سئل كيف يكون الغني زاهدا، قال إذا كان لا يفرح بزيادة ماله ولا يحزن من نقص فهو زاهد، يدل على أن الدنيا مش في قلبه، يعني الدنيا في إيده بيبذلها لله عز وجل. يعني مش فده الزهد هو عمل قلب، يعني أنه هو الإيه
الإنسان
يخرجها من قلبه.
يعني إحنا كده نفهم أن ما لهاش علاقة بال
بالغنى والفقر. يعني
بالغنى والفقر
يعني هو ده حاجة، يعني الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ممكن تكون أحرص الناس على الدنيا وأفقر الناس، واحد أزهى الناس في الدنيا
وأغنى
الناس، ده رزق من
الله، يبسط الرزق لمن يشاء. طيب كيف ترى التربية؟ أصل التربية القرآنية هنا فيها معاني عميقة جدا. يعني الصحابة كانوا فعلا من الزهاد في الدنيا، يعني الصحابة كان فيهم زهد عظيم.
اللي علمهم كده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومعه جماعة من أصحابه، والناس كنفتيه يعني من حوله، يبين يعني موقف طلاب العلم من العالم، يعني إنه ما يمشوش خلفه، لا يكونوا حواليه كده. فمر بجدي أسك ميت، أسك يعني مقطوع الأذن أو الذيل، فتناوله أخذ بأذنه وقال للصحابة أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ مين يشتري
يعني
بدرهم؟
يعني يقولهم كده
ما يشيل يعني جدي ميت كده ويرفعه للصحابة. يعني شوف التربية النبوية. فقال والله ما نحب أنه لنا بشيء، والله لو كان حيا لكان عيبا في أنه أسك. فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا
عليكم.
يعني شوف التربية الصحابة على الزهد بحاله صلى الله عليه وسلم، وزهد كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 إلا في شهرين ولا يوقد في بيت من أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. وأخرجت عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا، ملبد يعني كثير الرقع يعني. وقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. فكيف كان حاله، كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم، زهدهم في الدنيا وبالإضافة لتربية الصحابة على الزهد وبيان حقارة الدنيا بالنصوص وبالقصص وبالوعظ الحسن.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على هذا المعنى. أنا أقصد إن حتى القرآن يعني نزل ليهذب الصحابة ويعدهم لما هو أكبر من ذلك. يعني هو ذاتي لما يكون مجرد إن هو إرادة الغنيمة أو إرادة الغنيمة يعني في قلوب بعض الصحابة أدت إلى ما
الهزيمة.
فكأن ده شيخ يعني كان دي تربية عظيمة جدا للأجيال القادمة. يعني الإنسان كل ما كان عمله لله سبحانه وتعالى، كل ما كان لا يريد به المناصب الدنيوية أو الغنيمة الدنيوية، كل ما كان ده سبب من أسباب النصر والتمكين.
هو ابن مسعود قال للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرى في الآخرة. فكان في التابعين عباد وزهاد وأكثر صلاة وصيام وذكر وحج وعمرة يعني من الصحابة، ولكن الصحابة يعني كانوا أفضل منهم، وعلى ذلك بالزهد. فالزهد مش أمر قليل، لأن الزهد أيضا هو الذي يعني يجعل البذل والاستهانة بالدنيا والتضحية والبذل لإعزاز دين الله عز وجل، يجعل الولاء والبراء يعني في يعني يوالي المؤمنين ويتبرأ من الكافرين. فدي تترتب أيضا على الزهد، يعني كثير من الخصال التي سوف نمر بها إن شاء الله تعالى مترتبة على الزهد. يعني فما يكون زاهد في الدنيا مش هيتطلع لمال الحرام، يعني مش هيتطلع لبغي مثلا. هي فدي نقطة مهمة جدا،
يعني ده مرتكز تربوي يا شيخ.
اللي هو الزهد
يعني احنا بيبني عليه كمان اخلاق تانية كتيرة جدا تتواجد وصفات مهمة جدا تتواجد في
مش هيبقى عنده حرص على الظهور مثلا كما قال بعضهم حب الظهور يخسر الظهور.
مش هيبقى عنده حب رغبة في حب او حرص على الظهور حرص على الرئاسة. كل ده نتيجة ان هو
زاهد في الدنيا. يعني ان هو عنده معنى الزهد والدنيا بالنسبة له يعني هيكون عنده يعني جرأة على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني زي العز بن عبد السلام لما أنكر على السلطان أيوب وقال له يا أيوب يعني ما جوابك لله عز وجل إذا قال لك يوم القيامة ألم أبوئ لك ملك مصر تبيح الخمور؟ فقال وهل كان هذا يا سيدي؟ فقال في الحانة الفلانية يباع الخمر. فقال هذا من عهد أبي. فقال له أنت من الذين يقولون وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون.
لا إله إلا الله.
فهم بيسألوه بقى بيقولوا له أنت زي يعني
غلط تقول كده.
بيقول له يا أيوب يعني
يا أيوب.
والتاني بيقول له يا سيدي يعني بيقول العالم يا سيدي. ويدل على أن العالم لما بيعز دين ربنا
ربنا
بيعزه. السلطان يقول له يا سيدي وهو يقول له السلطان بيناديه باسمه تحقيرا له. فقال إن رآه يعني في منظر بها يوم عيد بقى والأمراء يقبلون الأرض من تحت أقدامه ومنظر يعني يقول يعني أنا خشيت عليه خشى على السلطان أن تكبر نفسه فتؤذيه. فقيل له لماذا يعني ألم تهبه؟ فقال له تذكرت الأخيرة وتذكرت سلطان الله عز وجل فصار السلطان عندي مثل القط. فده الرغبة في الأخيرة وتعظيم أمر الأخيرة بيجعل الإنسان يزهد في الدنيا.
سبحان الله. أنا المعنى ده جميل جدا يا شيخ. اللطيفة دي ان هناك علاقة وطيدة. هو طبعا التربية كلها متشابكة لكن ان الانسان لما يكون عنده هذا المعنى عميق في النفس هو معنى الزهد في الدنيا يسهل عليه اداء هذا الواجب
البذل والتضحية
الامر معروف انها منكر الدعوة لله تبارك وتعالى. كثير جدا من المعاني الخيرية التي تلزمه ما يكونش حريص على الدنيا حريص على الرئاسة
مش هيبتلى بالرياء مثلا او بعجب لان الدنيا ما تستاهلش ان هو يرائي عشانها او يسمع عشانها. فهي نجاة من افات قلبية كثيرة
ما شاء الله. الكلام في المواضيع دي والله هو ده الكلام. يعني انت عارف حضرتك هو الكلام في الكتاب والسنة.
نعم.
ومعاني
هو البركة.
البركة والله وهي البركة فعلا وهو هي الفائدة الحقيقية التي يخرج بها الانسان من الكلام. وحديثك يا شيخ لا يمل.
سترتفع الأمة إلا بإحياء هذه المعاني والرجوع إلى يعني أخلاق السلف وتعاملات السلف
وما كان عليه وما كانوا عليه رضي الله تبارك عنهم أجمعين. لا نملك في النهاية شيخ الوقت انسحب بصدر من تحت أيدينا وأنا عارف كل مرة الحلقة برضو بتخلص كده من غير ما نخلص فيها المعاني اللي احنا
ولو كل مرة معنا واحد من المعاني دي يعني نستوعبه ونعمل به وإن شاء الله
يكون فيه خير وبركة إن شاء الله. جزاك الله خيرا شيخ وجعل الله ظل هذه الكلمات الطيبات في ميزان حسناتك ولي ذلك والقدر عليك ونفع الله بك المسلمين.
جزاك الله خيرا.
أخواننا وأخواتنا جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة وإحنا عايزين إخواننا يتواصلوا معنا كده في متابعة الحلقات وقراءة الكتاب يعني كتاب التربية على منهج السنة والجماعة حيث نخلص من كل حلقة بمعنى. وها نحن قد خلصنا في هذه الحلقة بمعنى عظيم جدا من أعظم المعاني وهو الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. هذا كان أكاد منقبة عظيمة للصحابة رضي الله عنهم أجمعين وصفة من أعظم صفاتهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين كما وضح لنا شيخنا الشيخ أحمد فريد حافظ الله. وأيضا وضح لنا أن احنا لابد أن يكون عندنا يقين من أن ما يفعله بعض الذين يفسدون في حول الفساد في مصر والإفساد في مصر أن هذا مكر بليل سيعود على أصحابه في نحورهم وأن الله جل وعلا سيحفظ مصر بإذن الله تبارك وتعالى آمنة مطمئنة ويبقي هذه البلد بفضل الله جل فيها الخير والنماء والسعة هو ولي ذلك والقادر عليه. وفي النهاية جزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
آياتنا رجال هم أئمة وأعلام رسالتهم مهمة. وأثنوا عمرهم كي تحيا أمتهم.